أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق أن التشبث بقاعدات دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة مما لم يرتضيه المصنف، وذكرنا أن هناك أربع إشكالات أوردها المصنف على هذه الدعوة. تقدم الإشكال الأول بالأمس، وهو أنه لم تثبت هذه القاعدة لا بالعقل ولا بالعقلاء ولا بالشرع. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن إشكالنا الأول فإنه هذه القاعدة أجنبية عن المقام، وذلك لأنه إنما تأتي هذه القاعدة فيما لو دار الأمر بين امتثال الواجب والحرام. وبيان ذلك أن هذه القاعدة وهي دفع المفسد أولى من جلب المصلحة إنما موضوعها من تزاحمت عنده التكاليف، فحصل عنده تزاحم بين المصلحة الموجودة في المأمور به والمفسد الموجود في المنهي عنه، فحينئذ ما هي وظيفة هذا المكلف الذي قصرت قدرته عن الجمع بين المصلحة وترك المفسدة؟ فالمعني والمخاطب وموضوع ومن يوجه له القاعدة من؟ المكلف. والمورد هو التزاحم، كما لو فرضنا أن المكلف دخل المسجد فرأى نجاسة، فهنا وجد تكليفان فعليان بناء على فعلية الأمر بالضدين كما ذكرنا خلافا للمصنف، خوطب بأزل وخوطب بصلي، فهنا وجد أمر ووجد نهي، وجدت المصلحة في المأمور به والمفسدة في المنهي عنه، وحينئذ يقول خلف ماذا أفعل؟ الإطلاق الشمولي، قالوا لا يقدم على الإطلاق البدلي، لم تتم، ماذا أفعل؟ أقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. إذن يتبين أن المعني بهذه القاعدة والمخاطب بها المكلف، ومحلها وموردها التزاحم، بحيث تقصر قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، أي بين تحصيل المصلحة وماذا وترك المفسدة. وكل هذا أجنبي عن محل البحث، إذ نحن نتكلم الآن بناء على القول بالامتناع، لا بناء على القول بالجواز وحصول التزاحم، بناء على القول بالامتناع يحصل تعارض بين دليل الأمر ودليل النهي، وحينئذ لا يوجد هناك حكمان فعليان تقررا ووجها إلى المكلف وقصرت القدرة عن الجمع بينهما. فإن المورد ليس من موارد التزاحم، بل المورد من موارد التعارض. إذن وإذا كان المورد من موارد التعارض فحينئذ لا معنى لتطبيق القاعدة، والمعني بحل التعارض لا المكلف حتى يقول دار الأمر بين أنا أحصل المصلحة أو أترك المفسدة. فإن المعني بعلاج التعارض هو الشارع، فهو الذي يقدم أحد الملاكين والمقتضيين في عالم الجعل على الآخر. إذن المورد ليس من موارد الامتثال، بل من موارد التشريع والجعل. والمخاطب بهذا المورد ليس المولى، نرجع إلى المولى، يا أيها المولى ماذا أنت تقدم، الأمر أو النهي في موارد التعارض؟ نأتي إلى المرجحات، نأتي إلى البحث كذا، ولا علاقة لذلك بالمكلف. إذن مقامنا من موارد التعارض لا موارد التزاحم، والمعني بحل التعارض أي ماذا؟ تقديم أحد الدليلين على الآخر هو المشرع. ولهذا فيأتي مرجحات، قل المرجح مثلا هو مخالفة العامة، المرجح كذا، إذا تساقط أنت حكمت لك بالتغيير. إذا ما لا علاقة العبد ماذا بقواعد تطبيق باب التعارض؟ لأن قواعد باب التعارض يرجع فيها إلى من؟ يرجع فيها إلى الشارع. فما علاقة هذا البحث أصلا بمسألة التعارض؟ هذا دليل، توجيه للمطلب. هذا هو التوجيه الأول للمطلب. ولهذا قال المصنف في الحاشية، المصنف عنده حاشية، خلنا نقرأها. قال ولو سلمت الأولوية فهو أجنبي عن المقام. ما هو المقام؟ الدوران بين الأمر والناهي، لا الدوران بين الوجوب والحرمة. إذا كان في وجوب وفي حرمة وفرغنا عنها، ودار الأمر بين امتثال الواجب أو ترك الحرام، هذا صار تزاحم، هذا صار المعني به من؟ مكلف. لكن مقامنا دوران بين أمر ونهي، هذا قواعد تعارض، هذا في عالم التشريع، في عالم الجعل. ايش دخلنا بعالم الجعل؟ انا اقدم المفسده والمصلحه، وايش لي علاقه؟ انا الشارع هو يرى حسب ما يراه في تقديم باب التعارض، وما يراه بل موافقا لي ماذا؟ لاغراضه. بل ولو سلم فهو اجنبي عن المقام، فانه اي انه يعني هذه القاعده الاولويه فيما إذا دار بين الواجب والحرام. وبحثنا مو فيما دار الأمر بين الواجب والحرام، بحثنا في الأمر والنهي. مو أن عندنا واجب فرغنا عنه، وعندنا حرام فرغنا، ودار الأمر بين واجب وحرام، مو وجوب وحرمة، واجب وحرام. يا شيخ أحمد دقق، يعني مقام الامتثال، يعني عندنا وجوب حرزنا في واجب، وعندنا حرمة حرزنا في حرام، فدار الأمر بيني بين أن أفعل الواجب أو أترك الحرام. ولكن بحثنا من قبيل الدوران بين الأمر والنهي، فهذه الحركة الغصبية لا نعلم هل الثابت فيها الوجوب أو الثابت فيها الحرمة، وهذا مرجعه إلى شك في أي عالم؟ في عالم الجعل والتشريع، لا إلى دوران الأمر بين دفع مفسدة وجلب مصلحة. وقد فرغنا في مفسدة وغرفنا في مصلحة، في أمر فينا، ودار الأمر بينهما. شوف الحاشية، عندكم الحاشية؟ أيقدنا بلي. فإن الترجيح به، أي به بالقاعدة دفع المفسدة، إنما يناسب من؟ ترجيح المكلف. إذا الأمر رجع إليه ترجيح المكلف واختياره للفعل أو الترك بما هو أوفق بغرضه للمقام وهو مقام جعل الأحكام، فإن المرجح هناك ليس إلا الحسن والقبح العقليان لا موافقة الأغراض ومخالفتها كما لا يخفى. تأمل تعرف. هذا تقريب أول للمطلب. تقريب الثاني يقول هذا التقريب الأول أحل إشكالين. لو كان مقصود الآخند هذا التقريب لورد عليه الإشكال، فإن الآخند يرى أنه في موارد الاجتماع يوجد تزاحم ملاكي، تذكر المطلع، فهناك مصلحة وهناك مفسدة. هب أنه حصل تعارض بين ثبوت الوجوب كجع وثبوت الحرمة كجع، ولكن الميلاد موجود لا ما موجود؟ الميلاد موجود، فحيث إن هناك ميلاد فهناك مصلحة وهناك مفسدة، فيأتي المكلف ويقول هذا المجمع فيه مصلحة وفيه مفسدة، وعندنا قاعدة عقلية قاعدة عقلائية، الشارع يتبع العقل أو العقلاء ما يخالفهم، فلأجل هذه القاعدة نكتشف أن الشارع راعى جانب المفسدة بناء التسليم بالقاعدة. الآن إشكال ثاني، سلمنا بالقاعدة، لا تنسى يا شيخنا تراتبية، سلمنا بالقاعدة، الآن هذه القاعدة صحيحة. إذا القاعدة صحيحة كيف هذه قاعدة عقلية أو عقلائية؟ فإن المكلف يلاحق المولى ويقول المولى قطعا ما خالف هذه القاعدة العقلية، فعلى القبيح، لأن جلب المصلحة وتقديمه على دفع المفسدة قبيح، خلاف الأولى لا يصدر من الشارع. فنكتشف من هذه القاعدة أن المشرع راعى جانب المفسدة فقدمنا. نعم لو كنا على غير مبنى الآخر وقلنا لا يشترط في شنو في بحث الاجتماع إحراز الملاك، بل نشك في أصل وجود ملاك الأمر أو النهي، فلم نحرز وجود مصلحة أو مفسدة، فحينئذ صحيح لا معنى للتشبث بالقاعدة، لأن القاعدة ما هو موضوعها؟ أحرزنا مفسدة؟ أحرزنا مصلحة؟ دار الأمر بينهما بناء على نظر المشهور لأجل التعارض، لا ندري هل أنه حرام ففي مفسدة أو واجب ففي مصلحة. لكن على رأي الآخون ماذا يقول الآخون؟ يوجد عندنا مصلحة ومفسدة حتى يندرج المورد تحت قاعدة شنو؟ قاعدة بحث اجتماع الأمر والنهي. واضح الفكرة؟ إذن شيخ إبراهيم تارة نتكلم على غير مطلب الآخون، غير مبتنيات الآخون، وتارة نتكلم عن مبتنيات والمرتكزات ومباني الآخون في المسألة. فإذا كنا نتكلم على رأي المشهور هكذا يقول، إذا حصل تعارض في المجمع لأننا امتناعيون لا نحرز وجود مصلحة أصلا ولا نحرز وجود مفسدة، لأننا فارغنا عن وجود مصلحة أو مفسدة، إحنا ما ندري، وإذا قدمنا جانب النهي اكتشفنا على نحو العين أن هناك مفسدة، إحنا ما ندري، إذا قدمنا جانب الأمر اكتشفنا على نحو العين أن هناك مصلحة، وإلا قبل تقديم أحد الدليل نحن ما ندري هل في مفسدة الغاص، هل في مصلحة الصلاة أو لا. فبناء على المشهور يصح أن يقال لا معنى للتشبث بقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ليش؟ لأننا لم نحرز وجود مفسدة،
حتى يقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. أما على رأي الآخون فيقول بأننا فرغنا في بحث اجتماع الأمر والنهي كموضوع للمسألة أنه يوجد عندنا ملاك مصلحة وملاك المفسدة، ولهذا المولى قلنا يحصل تزاحم ملاكي ويجعل الحكم على طبق الملاك الأقوى. هذا يقول لا، الآن لا يجعل المولى الحكم على طبق الملاك الأقوى، بل دائما يجعل الحكم على طريق على طبق النهي، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. تفتي مطلع، وهذه قاعدة عقلية عقلاء. أنتم سلمتم الآن بها، إشكالكم زي ما تمسك بها القاعدة، خوي إذا ما سلموا بها رجعنا إلى الإشكال الأول. أنتم تسلمون بها، ومقتضى التسليم بها أن المولى لو قدم الأمر لفعل خلاف الأولى، وهو قبيح لا يصدر من المولى. إذن لابد أن نفكر في جواب آخر، شرح آخر للمطلب يتناسب مع مباني الآخند. من يشرح المطلب؟ هو في حاشيتي شرح المطلب، بس شرحوا المطلب بشرح لا يناسب مع ما في حاشيته. شرحوا المطلب وقروا الحاشية، شرحنا وقرأنا الحاشية، بس ادققوا اللي قرأنا غير اللي شرحنا. تبتون لو ادقق اللي قرأنا غير اللي شرحنا، دخل الحسن والقبح العقلي وما ادري شنو. شفتي اكثر الشروح اللي شفتها لم يكن كلهم شرحوا المطلب بهالطريقه وقرأوا عباره الشيخ، خوي الشيخ الاخر عباره غير اللي شرحته. شنو يريد يقول الشيخ؟ السيد الخوئي والشيخ التفتا كعادتهما الى مراد الاخر. السيد الخوئي أعلى الله مقامه، وكذا الشيخ التبريزي التفتا إلى ما هو مراد الآخون في هذا المطلب، وبيانه أنه تارة نقول أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وتارة نبني على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ولو في الجعل، أي لا نشترط أن يكون المصلحة والمفسدة في ذات المتعلق، بل قد تكون المصلحة أو المفسدة في الجعل، في نفس الجعل. فالمولى عندما جعل وجوب رمي الجمرات أو رمي الجمرة بحصيات سعر، قد لا يكون هناك ملاك في نفس رمي الجمار بحصيات بما هو فعل، وإن كان هناك ملاك في الجعل لأنه موجب لإظهار العبودية وإظهار الخشوع والتخشع والتذلل، أن المكلف يكون منقاد حتى لو لم يعرف الملاكات والأسباب. تفتين؟ يريد أنه ينقاد العب، هذا الانقياد ظهور التذيب زي العبودية، مظهر كمال مصلحته تحصل بالجعل، مع أن نفس المتعلق شنو شيخ علي؟ ماكو ملاك. وإن بنينا على أن المصالح والمفاسد متعلقة بالمتعلقات، فهنا أيضا لابد أن نفصل. تارة المصلحة والمفسدة شخصية للمكلف، وتارة المصالح والمفاسد نوعية للمجتمع والنظام وإن لم يكن للشخص. فتارة المصلحة شخصية، الصلاة معراج المؤمن، الشخص حصل لها المصلحة، شرب الخمر فيه مفسدة. تارة المصالح والمفاسد ليس مصلحة أو مفسدة بلحاظ نفس الشخص، بل بلحاظ النظام والمجتمع كالحدود كالجهاد كبعض الأحكام العامة. فهناك مصلحة نظامية، مصلحة اجتماعية، ليس بالضرر أن تكون مصلحة شخص، بل قد يكون ضرر شخصي لأجل مصلحة عامة. أنت إذا جاهدت أنت بتموت، هذا الموت ضرر عرفي واضح، وإن كان فيه مصلحة عامة أهم عند الشارع، وهي حفظ الإسلام وبيضة الإسلام. فحينئذ نقول يا شيخ مسلم، وين تأتي القاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ إذا كانت المصالح والمفاسد في المتعلقات وشخصية، إذا كانت المصلحة في المتعلق وكانت شخصية، أنا الآن يدور أمري بين أن أحصل المصلحة أو أترك المفسدة، هذا محل القاعدة عند العقلاء. أما لو دار الآن بين مصلحة ومفسدة في الجعل، وأنا المال علاقة بأنا، واضح؟ هل يقال دفع مصلحة أو بل دفع مفسدتين في الجعل أو لا من جلب المصلحة؟ أنا لي علاقة بها، ما لي علاقة، لي علاقة بالجاعل المولى. أو كانت المصلحة أو المفسدة نظامية، شنو علاقتي بأن دفع المفسدة أو لا عندي؟ ولهذا ذكر الآخون أن باب جعل الأحكام باب الحسن والقبح العقلي، لا باب المنفعة والمصلحة الشخصية. الأحكام عند المولى تابعة لشنو؟ للحسن والقبح العقلي، مما ينبغي ومما لا ينبغي. يقول المولى هذا مما ينبغي إيجابه. ليش؟ لا لأجل أن في مصلحة شخصية، قد تكون مصلحة شخصية، قد تكون مصلحة نوعية، قد تكون مصلحة في الجعل، واضح؟ ويقول المولى هذا مما ينبغي تركه، فينهى عن إما لمصلحة شخصية، إلا ما لمصلحة نظامية، إما لمصلحة في نفس الجعل. الشارع يا شيخ، عم بحثنا في الرسائل في الحلقة الثالثة، قد ينهى عن النظر إلى شعر المرأة أو إلى الوجه بلا ريبة. صحيح، يقول ما يجوز تنظر إلى وجه المرأة بلا ريبة، مع أن مصب لك الواقعي النظر بالتلذذ، فيوسع مقام الجعل، يجعل أوسع من الملاك. المولى قد يجعل قد يصب قد يكون جعله أوسع من ملاكه، حفظا لملاكه. فيقول المولى أنا لو جيت للملاك أن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بتلذذ هو الملاك، لكن لو قلت لعبيدي يا أيها العبيد إذا نظرتم إلى وجه المرأة بتلذذ هذا حرام، وإذا ما كان بتلذذ هذا مو حرام. فيقول أنا ما أدري، يقول ما ندري، أنت ما لا ما تحرز أنه بتلذذ يجوز. لو الشارع جعل هالحكم قد يضيع، قد تضيع عليه أغراضه، فيقع الناس في المفاسد، لأن كل شخص يعتقد أنه إذا نظر لا ينظر بتلذذ، شوية 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 حتى تأتي سهام إبليس فتقبضه. تفتي مطلع؟ فيأتي الشارع حفظا للغرض، ما يقول إذا نظرت إلى المرأة بشهوة أو بتلذذ إلى وجهها لا يجوز، يقول النظر حرام، ما يجوز مطلقا. ليش؟ يقول لأن تحريمي مطلقا مما ينبغي فعله لحفظ الغرض والملاك، وإلا لو جعلت جعلي بمستوى ملاكي لضاعت ملاكاتي، خصوصا إذا أوكلها إلى من؟ إلى المكلفين. يقول لا يجوز لك أن تسافر إلى بلد الغربة إذا لم تخف على نفسك من الضلال أو الوقوع. فيقول ما أخاف على نفسي، معصوم، لا أخاف على نفسي من الوقوع في الضلال أو الوقوع في شنه، الوقوع في المحرمات، أنا ما أخاف. كل واحد ما يخاف على نفسه فيقع فيذهب فيقع فيما يخاف، فالمولى يقول مشرع أنا أشوف العبيد مشكلة إذا قلت لهم إذا خفت إذا خفت إذا استلزم منه الضرار إذا كنت تواثق. كل واحد يثق في نفسه يقول أنا أجي أحرمها شيء مطلقا أقول النظر حرام مطلقا ليك حفظا لميلاقي. هذه طريقة شنو شيخ عمل عقلاء عقلائية. أقول لولدي يا ولدي إذا أنت واثق من نفسك أنك بتنجح في الامتحان لا تراجع ما عليه صح لا تراجع. يقول عندي ثقة بنفسي. يقول لا راجع حتى لو كان عندك ثقة بنفسك راجع افتح الكتاب راجع. فمن يراجع يحفظ غرضه. فالتفت شيخنا إلى الأولاد خلق طاباتك أقوى من أوسع من ملاكاتك حتى تضمن الملاكات. واضح. فهذه طريقة عقلائية مع أنه نفس المصلحة قد ما تكون موجودة لكن ما مما ينبغي ومما لا ينبغي بحسن حفظ الغرض. فهذا دخل في التحسين والتقبيح. إذن باب الجعل يا شيخنا باب الجعل باب التحسين والتقبيح العقليين للمصلحة للمنفعة والمفسدة الشخصيتين فتكون القاعدة أجنبية عن محل البحث. واضح شيخنا؟ شوف الحقرة الحاشية قرأ الحاشية الآن لا حتى الشخصية
يعني الشارع عندما يجعل اللي ذكروا في ولاية التحسين والتقبيح أن الشارع عندما يجعل الأحكام وفق المصالح النوعية
لا مصالح والمفاسد. أهم شيء في مصلحة ومفسدة. مصلحة شخصية مفسدة قال لكم مفسدة شخصية. شرب الخمر في مفسدة شخصية. الزنا قد يكون في مفسدة شخصية. الكذب في مفسدة شخصية. وقد تكون المفاسد والمصالح نوعية. وقد تكون الآن الصلاة يقول العبادات كلها مصالح شخصية معراجية وأنا بحصير معراج المؤمن إذا صليت أنا بصلي هالمعراجية والمعراجية مصلحتان شخصية. واضح. وقد تكون المصالح نوعية قد تكون المفاسد نوعية قد تكون مصلحة ومفسدة في الجعل. ليش في الجعل؟ إما لإظهار العبودية إما لحفظ الملاك الأهم إما لضمان كذا ما شاء الله نكات كلها داخلة في هذا بحث التحسين والتقبيح. هل يسمون باب التحسين والتقبيح أوسع من باب المصلحة والمفسدة الشخصية. قال ملي فإن الترجيح إنما يناسب ترجيح المكلف. الترجيح بالقاعدة إنما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل بما هو أوفق بغرضه. غرضه يعني شخصي غرضه هو شخصي للمقام وهو مقام جعل الأحكام. فإن المرجح هناك ليس إلا حسنها أو قبحها العقليان لا موافقة الأغراض ومخالفتها كما لا يخفى. إذ قد يكون الخطاب أوسع من الغرض وقد يكون الغرض الشخصي يتنافى مع الجعل لأن الجعل فيه مصلحة نظامية وإن كان فيه مفسدة شخصية. واضح الفكرة. يقول تأمل تعرف. هاي يقول لك تأمل. ليش قال تأمل تعرف؟ ما يقولها كل مرة. قال لك تأمل تعرف. يقول لا إيش واضح. قال تأمل تعرف لعله ما أدري في الواقع هل يشير إلى هذا المطلب يشير إلى مطلب آخر. فلله الله العالم. هذا تمام الكلام. أنا كان هذا في بالي هالمطلب بس شفت الشراح بعدين شفت كلام الشيخ التبريزي قريب إلى هالكلام وإن كان مجملة والسيد الخوي أم تتعرض إليه مطلب بس مو بشكل تفصيلي لعله اتكالا على مطالب أخرى. الإشكال الثالث تحسين والتقبيح. نعم. لا قد يكون مقتضى التحسين قد يكون منفعة شخصية قد يكون في منفعة شخصية لكن في قد يكون في مفسدة شخصية لكن في مصلحة نوعية. ومقتضى التحسين والتقبيح بل ومقتضى التحسين والتقبيح أن تراعى المصالح النوعية العامة على المفسدة الشخصية. فباب التشريع باب الجعل مو باب المصلحة والمفسدة الموافقة لأغراض المكلف. فلأغراض المكلف حتى يقال دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، بل بابها باب التحسين والتقبيح العقليين الذي قد تراعى في جانب المصالح والمفاسد النوعية، قد يكون ما في مفسدة شخصية عندي ولكنه مقتضى حفظ الغرض أن يوجب الشارع. إذن هذا الباب له قواعد، هذا الباب له قواعد. هذا نعم
نعم. ومن جهة أخرى يعني بالقاعدة العقلية، بناء على القاعدة العقلية نحن نستكشف
بطريقنا. لا ما يصير هذا شيخنا، هذه القاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذه قاعدة عقلائية أو عقلية، موضعها إذا دار الأمر أنا المكلف بين عندي مفسدة وعندي مصلحة ترجع لي فأقول دفع المفسدة أولى من جلبها. لكن لو دار الأمر بين دفع مفسدة نوعية ومصلحة شخصية، وش يقول عقله؟ وش العلاقة من النوع؟ أنت على راحتك. هذه القاعدة تقول أنت إذا دار الأمر أيها التاجر، أيها التاجر إذا دار الأمر بأنك تدفع مفسدة عن نفسك وتجي للمصلحة، ماذا يقول العاق؟ ادفع المفسدة عن نفسك. أما لو بين دفع مفسدة نوعية وحصول مصلحة شخصية، يقول أنا مصلحة الشخصية قطعا أهم، مش علاقة بالنوع.
بالنسبة للمولى هي مصلحة له
يعني، إذن هالقاعدة ما لها علاقة. إذا المولى ما لها مصالح، مصالح مصالح العبيد، المصالح والمفاسد كلها للعبيد، إما مصلحة في نفس المتعلق، إما مصلحة في الجعل، إما مصلحة إذا دام بمصلحة أنه أظهر العبودية ومفسدة أن يقع الضرر. واضح؟ شنو علاقته بدفع المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ يعني دار الأمر بين الوقوع في مفسدة وهو الإضرار ببدني أتعب روح الحاج، وبين أنه يتحقق مصلحة العبودية. إذن هذا ما له علاقة بالقاعدة. إذن موضع القاعدة ما لو تصار تزاحم في أغراض العاب، فيقول العقل أو دفع المفسدة أو لا لك من جلب المصلحة. أما إذا دار الأمر بين موارد ماذا؟ التحسين والتقبيح، دفع مفسدة أو مصلحة نوعية، وش العلاقة بالنوع أنا؟ دفع مفسدة نوعية أو مصلحة نوعية، أو دفع مفسدة شخصية ومصلحة نوعية، أو مصلحة في الجعل ومفسدة نوعية، ما لي علاقة بها هذه المطلع.
دفع المفسدة المحرزة أو المحتملة أو لم جلب المصلحة.
ياهو في القاعدة المحرزة. المحرزة. وبناء على رأي الشيخ الآخون يوجد عندنا مصالح ومفاسد. الآن الأول ليش؟ لأننا ملاك الأمر والنهي موجود في المجمع، وإلا خرجنا عن بحث اجتماع الأمر والنهي، ولهذا قال تزاحم ملاكي. يعني هناك ملاك للأمر هناك ملاك للنهي، غايته أنه دار الأمر بين تقديم ملاك الأمر وملاك النهي. هذا تمام الكلام في الإشكال الدوم. يعني كم؟ ثاني. لا تكتب الدوم في التقرير أخاف ما يعرفه شيخنا علي. الإشكال الثالث. قال المصنف، مصنف استغفر الله، فإنما، شوف عبارته، فإنما يجدي ولو سلم، فإنما يجدي فيما لو حصل القاطع، ولو سلم فإنما يجدي لو حصل القاطع. ما هو مراده من هالإشكال الثالث؟ ها شيخ أحمد، شنو مراد من هالإشكال الثالث؟ يقول ولو سلم، رفعنا يدنا عن الإشكال الثاني، لو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل، لو حصل القاط. هنا اختلف الشراح كعادتهم يا شيخ فيما هو مراد الآخون في هذا الإشكال الثاني ثالث ثالث الإشكال الثالث. فهنا شرح مرح الحاص في شروح، بس أنا أذكر شرحه. الشرح الأول وهو ما مشى عليه الأكثر، يريد أن يقول الآخون لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقبلنا بالأولوية وأن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، ورفعنا يدنا عن الإشكال الثاني وقلنا يأتي هذا تأتي هذه القاعدة في موردنا وهي دوران الأمر بين الوجوب والتحريم بين الأمر والنهي ورفعنا يدنا عن الإشكالات السابقة فإنما تسلم القاعدة لو كانت الأولوية قطعية لو كنا نقطع بالأولوية بل أما لو كانت الأولوية ظنية فلا تنفع وغاية ما يمكن أن يقال لو رفعنا يدنا عن الإشكال وقبلنا أصل الأولوية فهي أولوية ظنية أولوية ظنية والأولوية الظنية ليست بحجة فلو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل القاطع بالأولوية كني بيقول لو سلم هي السنة الثانية يعني لو سلمنا أولا بأصل الأولوية احنا ما قبلنا أصل الأولوية لكن لو سلمنا بالأولوية وسلمنا شيخنا بشنو بأن القاعدة تأتي في موردنا وهو دوران المسألة بين الأمر والنهي في مقام التشيع والتحسين والتقبيع العقلائيين قبلنا فإنه إنما تقبل لو كانت هذه الأولوية قطعية والمفروض أن الأولوية ظن ومن قطع فهو حجة عليه نحن لا نقطع بهذه الأولوية غير أن نظن أن دفع المفسدة أولى قاعدة عقلائية مثلا أو عقلية ظنية والأدلة الظنية ليست بحجة لا يمكن الاتكاء عليها هذا هو الشرح الأول وهو الأكثر يا شيخ حسن أكثر الشراح شرحوا هذا المطلب بهذا الشرح الشرح الآخر ما ذكره الشيخ التبريزي صفحة 45 من دروس في مسائل علم الأصول في صفحة 45 أشار إلى هذا المطلب يقول مراد الشيخ الآخوند من هذه العبارة أنه لو سلمنا شمول القاعدة لموارد الدوران بين الأمر والنهي فلا يفيد في المقام لأن مورد القاعدة ما لو حصل القاطع بوجود أمر وحصل القاطع بوجود نهي ودار الأمر بين تقديم الأمر أو تقديم النهي إذا قطعنا بالوجوب إذا قطعنا بالتحريم ودار الأمر بين أن نقدم الوجوب أو نقدم التحريم فيقال دفع جانب ودفع المفسدة وحيثية المفسدة أولى من جلب المصلحة والحال أننا لا نقطع بوجود إيجاب وبوجود تحريم بوجود أمر بوجود نهي لأنه محل البحث الآن بناء على الامتناع وحصول التعارض بين الأمر والنهي فنحن نعلم إجمالا هل الشيخ الأخ تتذكره يقول نعلم صح في مصلحة وفي مفسدة صحيح لكن نحن أحدها غالبا نحن ما ندري ما هو الغالب فإذا عندنا علم إجمالي بثبوت إما الوجوب فقط وإما التحريم فقط فلم نقطع بوجوب وحرمة ودار الأمر بينهما إذا موردنا مورد العلم الإجمالي بأن الثابت أحدهما فقط فأحدهما هو الموجب للمراعاة إذا الشارع جعل الوجوب حكم العقل بمراعاة في مقام الطاعة راعي جانب الوجوب إذا حكم الشارع بالحرمة حكم العقل أن ما جعله الشارع يكون موضوعا لعقل الطاعة. والمفروض أننا لا نعلم. إذن لو سلمنا القاعدة وأنها تشمل موارد الدوران بين الأمر والنهي وموارد التشريع، إنما تأتي في موارد القاط بوجود إيجاب وتحريم، والحال أنه لا يوجد عندنا قطع بالإيجاب والتحريم، بل عندنا علم إجماع إما بالوجوب فقط وإما بالتحريم فقط. ولكن وما أدراك ما لكن، هذا الشرح لو كان هو مراد الآخر يرد عليه ما تقدم من الإشكال، فإنه المفروض أن بحث اجتماع نرجع للمطلب السابق، المفروض أن محل البحث اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي يعني عندنا ملاكين، ملاك الوجوب وملاك التحريم، يعني في مصلحة وفي مفسدة، ما لنا علاقة بالإيجاب والتحريم. خير يا طير، نعلم إجمالا أن أحدهما ثابت فقط وفقط، ما يضرنا لأن عندنا مصلحة وعندنا مفسدة. صحيح نحن لا نعرف الآن ما هو الغالب، ولكن هل خايف أقول دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة؟ مطرح الدرجات بعد إذا نحن نعلم أن هناك مصلحة وهناك مفسدة، مو نعلم إجمالا بأحدهما بالمصلحة، نقطع بأن في مصلحة وفي مفسدة، لأنه بحث اجتماع الأمر والنهي هكذا يقول الآخر تزاحم ملاكي. إذن في مصلحة وفي مفسدة، نعم نعلم إجمالا بثبوت أحد الخطابين، ما لنا علاقة بالآن. هذا يقول المفروض أنه تعلم بوجود مصلحة وتعلم بوجود مفسدة، وسلمت بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وسلمت بشمولها لمحل البحث. إذن المولى لابد أن يقدم جانب المفسدة فينحل العلم الإجمالي. إذن قطعا الخطاب سيكون على طبق مراعاة جانب المفسدة، فيكون الخطاب هو تحريمي. نعم نعلم إجمالا بثبوت أحدهما قبل لحاظ دفع المفسدة أولى من جلب أصلح. لكن في طول النظر إلى دفع المفسدة أو لا، المولى يتحتم على أن يقدم جانب المفسدة، وأنت سلمت بالأولوية وسلمت بشؤونها لمحل البحث، وش بقى بعد؟ خلاص انتهى المطلب. إذن لو كان مراد الآخند هذا فإنه يرد عليه الإشكال، نعم بناء على غير نظره كما قلنا سابقا، بل تنحل المشاكل، لكن على نظره ندري في مصلحة وندري في مفسدة وصار تزاحم ملاكي. هذا يقول ليس المقدم هو الأقوى حتى يصبح المجمالي، المقدم دائما هو جانب المفسدة، وهذه القاعدة تكشف على أن الشارع قد جعل النهي، فما عندنا علم إجمالي في طول النظر إلى القاعدة. بلي، وش معنى التعارض؟ والبحث التعارض يعني يقول الآخرون أننا، رجع لك البحث، أننا نعلم بوجود مصلحة ونعلم بوجود مفسدة ونعلم أن أحدهما غالب، ولكن لا نعلم أيهما الغالب. الآن لو كنا نعلم ما هو الغالب خلاص الحمد لله قدمنا الملاك الأقوى وإن كان الآخر أقوى دليلا وسندا. بلي، ولهذا قلنا ما يخلق ما يدخل في باب التعارض. ليس التعارض في من باب التعارض المشهوري كما قلنا حل المشاكل الشيخ، معنى التعارض في الكاشفية عن الملاك الأقوى، وإلا كل الملاكين موجودين. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام. فالظاهر أنه المراد بالأحسب الأقرب إلى كذا أنه المراد هو المعنى الأول، يعني لو سلم القاط بالأولوية ولا نسلم القاط بالأولوية. يا إشكال أول، أصل الأولوية، أصل الأولوية، يعني نحن لا نسلم هذه. ترى تقول أصلا قامت قرائن على أن نعلم ببطلان الأولوية، منظن نعلم ببطلان الأولوية لما نراه من العاقل أو المرتكزات يقدمون جانب المصلحة على نفسه، فنعلم بالبطلان لأننا نظن بالأولوية، نعلم ببطلانها. الآن يقول لا أنا سلمت، يقول لكن الأولوية ظني، نظن بالأولوية أقصى ما يمكن أننا نظن بالأولوية. والظن بالأولوية لا يغني ولا يسمن من جوع. الإشكال الأخير يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كل شخص يقرر المطلب الجاي غدا أبيك روح أشوف ورقة. الإشكال الرابع، الإشكال الرابع، كل يقرر الإشكال الرابع، والمصنف له حاشية على قوله فتأملها اشرحوها، استفرغوا الوس، راجعوا الكلمات، إذا في أكثر من شرح اكتبوه، كل واحد يكتب لي هاي إشكال واحد، كل يكتب شرحه للإشكال الرابع، خصوصا شيخ جعفر نحب، احنا نحب تقريرات لطيفة حلوة، قلم لطيف، يكتب قلم أحمر ساعات وأزرق و... صفحة 45، صفحة 45.